الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شروط الصلاة. الشرط في اللغة العلامة، ومنه قول تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء شرطها أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. والشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، مثل وضوء الصلاة يلزم من عدمه عدم الصلاة لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده الصلاة. فلو توضأ الإنسان فلا يلزم أن يصلي، لكن لو لم يتوضأ وصلى لم تصح الصلاة. قد يقول قائل: هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شروط الصلاة كذا وأركانها كذا وواجباتها كذا؟ فنقول لا، غير أن العلماء لما جاءوا بالشروط والأركان والواجبات لم يأتوا بشيء زائد على الشرع ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها، وبالتالي إلى فهمها، فهم يصنفون ذلك لا زيادة على شريعة الله، وإنما تقريبا للشريعة والوسائل لها أحكام المقاصد. وأول شرط من شروط الصلاة الإسلام، الثاني العقل، الثالث التمييز. وهذه الشروط الثلاثة معروفة، فكل عبادة لا تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز، إلا الزكاة فإنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح، وكذا الحج فإنه يصح من الصغير. الشرط الرابع دخول الوقت، ولم نقل الوقت لأننا لو قلنا أن الشرط هو الوقت لزم أن لا تصح بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت لعذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وثبت عنه أنه صلى الفجر بعد طلوع الشمس. والدليل على صحة الصلاة بعد الوقت لعذر من القرآن والسنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله: من نام عن صلاة، الحديث تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وتلاوتي للآية استشهاد بها. والدليل على اشتراط الوقت قوله تعالى: إن الصلاة كانت تنوين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقته. والأدلة من السنة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس، الحديث. والصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين، فإن صلى قبل الوقت فإن كان متعمدا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمد يظن أن الوقت قد دخل فليس بآثم وصلاته نفل، ولكن عليه الإعادة لأن من شروط الصلاة الوقت. هل تصح الصلاة بعد خروج الوقت بدون عذر؟ الجواب: جمهور أهل العلم أنها تصح بعده مع الإثم. بيان أوقات الصلاة تفصيلا: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. يقول بعض أهل اللغة: الفيء هو الظل بعد الزوال، وما قبله فيسمى ظلا ولا يسمى فيئا. أما علامة الزوال بالساعة فأقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، وهذا هو الزوال. وتعجيل صلاة الظهر أفضل لما يلي: أولا لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا، ولا شك أن الصلاة من الخيرات، فالاستباق إليها معناه المبادرة إليها. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم حث البداءة بالصلاة من حين وقت، فسأله ابن مسعود: أي العمل أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في وقتها، أخرجه البخاري. وإن كان بعض العلماء يقول على وقتها يعني المقدر شرعا، ونحن نقول حتى على هذا القول فإن التأجيل بالصلاة أفضل. ثالثا، أن هذا أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون في أول وقت نشيطا قادرا تسهل على العبادة ثم يمرض وتصعب عليه الصلاة وربما يموت، فهذا أسرع في إبراء الذمة. وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أولى، فيكون تعجيلها أفضل، دل عليه دليل الأثر والنظر. ويستثنى من ذلك في شدة الحر، ففي شدة الحر أفضل تأخيرها لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، أخرجه البخاري. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فأذن، لما ساوى التل ظله، أخرجه البخاري. فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول 12 وأن العصر 4 تقريبا، فيكون الإبراد إلى 4 تقريبا، والتأخير يحصل لمن يصلي الجماعة ولمن يصلي وحده، ويدخل في ذلك النساء، فإنه يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر، ويأتي وقت الظهر وقت العصر إذ لا فاصل بين الوقتين. إذ لو كان هناك فاصل فلا موالاة، وأنه لا اشتراك بين الوقتين، إذ لو كان اشتراك لدخل وقت العصر قبل خروج وقت الظهر، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، ووقت العصر من فيء الزوال مثله، أي إذا صار الظل طول الشاخص فهذا نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر إلى اصفرار الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، أي ما لم تكن صفراء. وهذا في الغالب يدل على مصير ظل كل شيء مثليه، وهذه الزيادة تكون مقبولة لأن الحديث في صحيح مسلم ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: ما معنى وقت الضرورة؟ معنى الضرورة لو اشتغل إنسان عن عصر بشغل لا بد منه، ولنفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل به يلبده ويضمده ويستطيع أن يصلي قبل الإصفرار، لكن فيه مشقة، فإذا أخر وصلى قبل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم، لأن هذا وقت ضرورة. فإذا اضطر الإنسان فلا حرج، ومن فضل ضرورة أيضا كحائض تطهر أو كافر يسلم أو صبي يبلغ أو مجنون يفيق أو نائم يستيقظ أو مريض يبرأ. ويسن تعجيلها أي العصر في أول وقت، وذلك لما يلي: أولا لعموم الأدلة فاستبقوا الخيرات، ثانيا ما ثبت أن الصلاة في أول وقتها أفضل، ثالثا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي برزة الأسلمي أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حتى إنهم يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة والشمس حية، أخرجه البخاري. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ويلي وقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة، أي الحمرة في السماء، فإذا غابت الحمرة لا البياض فإنه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، والوقت ما بين المغرب والعشاء ساعة ونصف تقريبا. ويسن تعجيل صلاة المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت، أخرجه البخاري، أي إذا وجبت الشمس وغربت، لكن مبادرة، ليس معناها أنه حينما يؤذن يقيم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل الغروب، قال ثلاثة ثم قال في الثالثة لمن شاء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب يقومون فيصلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينهاهم. وهذا يدل على أن معنى التأجيل أن يبادر الإنسان من حين الأذان، ولكن يتأخر بمقدار الوضوء والراتبة وما أشبه ذلك، إلا ليلة مزدلفة للحاج، ويلي وقت المغرب وقت العشاء. وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، نص عليه أحمد، والمعروف عند أهل العلم أن ما بين نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة وليس وقت جواز، والليل الذي ينصف من أجل معرفة صلاة العشاء من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصف ما بينهما هو آخر وقت. وقال ابن قدامة في كتاب المغني: وما بعد النصف وقت ضرورة. وكذا قال ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. الحكمة فيه الحكم في حكم وقت الضرورة، والمعروف عند أهل العلم أن بين نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل. يسهل، فإن شق تعجل في أول وقت. لذلك حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء أخرجه البخاري. وفي حديث جابر رضي الله عنه: إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطوا أخر، أخرجه البخاري. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تأخر ذات ليلة حتى ذاب أمة الليل، فقام إليه عمر فقال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج رأسه يقطر، وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أخرجه مسلم. فهذه أدلة واضحة على أن التأخير إلى ثلث الليل أفضل، ولكن إن سهل وإن صلى بالناس نقول أفضل مراعاة الناس، إذا اجتمعوا صلى، وإن تأخروا أخر. وإن كانوا جماعة محصورين لا يهمهم أن يعجل أو يؤخر فالأفضل التأخير. والنساء في بيوتهن الأفضل لهن التأخير. أما وقت الفجر فهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومقداره بالساعة يختلف، قد يكون ساعة ونصف وقد يكون ساعة وربع. يقول شيخ الإسلام: من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغلط، وتأخيره أفضل. شطر الخامس الطهارة من الحدث. ولذلك من القرآن قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: ولكن يريد طهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، سورة المائدة. وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الجنابة والتيمم عند العدم، وبين أن الحكمة في ذلك تطهير. إذا الإنسان قبل ذلك غير طاهر، وبين أن الحكمة من ذلك الحكمة في ذلك تطهير. إذا الإنسان قبل ذلك غير طاهر، ومن كان غير طاهر فإنه غير لائق أن يكون قائما بين يدي الله. أما الدليل من السنة فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحد حتى يتوضأ، وهذا نص صريح. شق السادس الطهارة من النجس أو من النجس. والطهارة من النجس في الثوب والبقعة والبدن فهي ثلاثة أشياء. الدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب: أولا ما جاء في أحاديث الحيض أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فأمر أن تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وهذا على أنه لا بد من إزالة النجاسة. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه ثم خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فأسألهم حين انصرف من الصلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقال: وإنا خلعت نعليه فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرنا فيها أذى أو قدرنا. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وقال: محقق وقال محقق كتاب صحيح ابن خزيمة إسناده حسن ثم ساق له طريقا آخر وقال في الحديث الصحيح. وفي البدن أي كل حديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة، لأن الاستنجاء تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة. ثانيا إخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما لأن أحدهما كان يستنزه من البول. وفي المكان أولا قال تعالى وأهلنا لإبراهيم وإسماعيل أن طاهرا بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود. ثانيا لما بل أرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فورق عليه. إذن لا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة. وبالله التوفيق، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.